والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأنوار الأطهار الأبرار الأخيار دعائم الدين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن بحث الأعلام في القيافة هو ذو جهات فجهة منهم أن القيافة لا يعتمد عليها، لا يعول على نتائجها سواء في النسب أو في غير النسب، لا يعول عليها. طبعا في رواية في باب روايات، يعني رواية في باب 26 من أبواب ما يكتسب به. الباب عنوانه صاحب الوسائل، باب تحريم وإتيان العراف وتصديقه والكهانة والقيافة. العراف هذا مرتاد روحي الذي يستطيع أن يعني يخلع روحا عن بدنه وما شابه ذلك، وبالتالي ينفتح لافترض نافذة على البرزخ أو نافذة على الجن أو نافذة على الأمور غير المرئية. العراف هي رياضة سولوا احنا في بحث الكهانة، من تكهن او تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مر بنا هذا هو الذي يطبق بالشياطين والجن وكذا ويعول عليهم ويحاول ان يظهر ان الارتباط بالجن وما شابه ذلك هو شبيه بالنبوة والإنباء والعياذ بالله، لكن العرافة لا، العرافة ليست هي بالضرورة من قبيل الكهانة. العرافة عبارة عن رياضة روحية مثل ما يقولون العين البرزخية تشتغل عنده، سواء بحسب طبيعته، بعضهم بحسب طبيعة العين البرزخية تشتغل، أو عبارة العين السادسة الحاسة السادسة، أو بسبب الرياضة تشتغل مفعلة، وبعضهم مفعلة سمع العين الحاسة السادسة مفعلة، بعضهم عينه العين البصرية الحاسة السادسة مفعلة، بعضهم الشم، بعضهم الذوق، لأنه هي الحاسة السادسة هي في الحقيقة حواس خمس لأمور ما وراء الحس الطبيعي يتحسسها بقدرات ما وراء الحس الطبيعي. هذا يعبر عن الحاسة السادسة. فالذي لديها مثل هذه الرياضات فمو ضروري يرتبط بالجن، ربما يرى يعني يرى الجن ويسمع ويشوف، بس مو بالضروري يرتبط بهم، يعبر عنه عراف. هو كثير يعني لو أراد الإنسان أن يجمع ملف حول بيانات أهل البيت عليهم السلام حول العرافة والعراف، يظهر من النفس يعني بحث مفصل طبعا، يظهر منهم أن نفس العرافة في نفسها هي رياضة روحية، إذا لم تقارن ادعاء باطل أو رواية باطلة أو ما شابه ذلك، هي في نفسها ليست بمحرمة، رياضة رياضة من الرياضات أو أنواع الرياضات الروحية، حيث عند قدرات غير طبيعية، ويتفاوت أفراد البشر في قدراتهم الروحية، إما بحسب طبيعتهم منذ الولادة أو المواهب التي يعني المواهب التي زودهم الله بها فطرة غريزة ذاتا، أو بحسب لا الرياضات التي يمارسوها. عندنا في الرواية من تعفف في البصر رأى مضمون رأى عجائب الملكوت، تعبير موجود، من عفف بصره رأى عجائب الملكوت، لو يعفف الإنسان في بصره. على كل فالرياضات كثيرة وليس هذه، وهذه بالتالي تخلق الإنسان عرافة، مثل ما يقال الآن عارف، هو عارف وعراف هو الرياضة الروحية، حيث يعرف أمور ليست بمستوى قدرات عموم الناس. هو يعني باب واحد تقريبا، ولو العرفان النظري غير العرفان العملي، مقصود من العراف الشبيه العرفان العملي. طبعا العرفان النظري فيه نظري وعملي، والعرفان العملي فيه نظري وعملي. شيخ هذه الاصطلاحات اوضحها لا باس، يعني في فكر عرفاني، بحوث فكرية في المعرفة الإلهية، الأمور العامة يسموها معرفة، المعرفة بالفكر، هذا يعبر عنه العرفان النظري. وهناك لا، تعرف الأمور لا بسبب التفكر، تعرف الأمور بسبب رياضات خارجية قلبية، هذا يعبر عنه عرفان عملي. أنا معذرة لأن هذا عنوان وارد في الروايات أخوض في الاصطلاحات فقهيا من هذا الباب. فإذا هناك عرفان عملي، العرفان العملي له اصطلاحين في العرفان، العرفان النظري له اصطلاحان معنيان، نوضح كذا المعنى لارتباط بالعراف. وفي بيانات أهل البيت عليه السلام أنه ولا زال في كل مجتمع هناك أناس موهوبون عندهم موهبة، موهبة إلهية، موهبة موجودة، كيف يستخدم في الشباب والخير بحث آخر. نعم إنه يستطيع أن يرى أمور كذا كذا بس ليست، وهذه أنماطها موڈیلات ہے، نماذج ہے، آلیات ہے، لا تحصى ولا تعد، لا تحصى ولا تعد. شلون الله عز وجل زود الغراب بمعرفة الشرور؟ شر يقع يدركه الغراب بسرعة، طبيعة روحية زودها الله في الغراب. الشرور على صوب الشرور، الغراب صوب الشرور. ذيك تشاءم السبغة. احنا لسنا في التفاصيل، احنا في شرح المفردات فقط، تفاصيل لا انتهاء لها. إيه على العكس، يقال خارج نصير الدين الطوسي بات عند خارج بعد ذوي علوم وفنون كبيرة كثيرة، بات عند زارع، فالزارع قال لي لن بات الليلة فوق السطح خان حتى عاد. قال لي ما، قال لي اللي تمطر، وما علمك أنها تنطر، هو جرى بحث الزيج الفلكي شغله ما تنطر. قال لي هو ما قال لا تنطر، قال أنا الكلب حال عندي إذا ليلة ممطرة ما ينام فوق. قال لي لا هذا كلب مو صعب، وفعلا بات فوق ومطرت. فشوف استشعار الكلب، مزور الله زوده بماذا؟ بعلم بأمور المجرى. هذه نوع استشراف، استشراف هذا غير الغراب. الحيوانات غالبا عندها استشراف معين، كل حيوان من الحيوانات غالبا عندها استشراف معين، اي قضايا استشرافات معينه من المجرى، نحن لا ندركها هم يدركوها. المقصود ايام ما كان دعونا الان في اصطلاحات اللغه اساس واحد يلتفت الى الروايات، العرفان العملي له معنيان اصطلاحان، والعرفان النظري له اصطلاحان معنيان. تارة يراد من العرفان النظري نفس العارف العراف، يراد من العرفان النظري يعني الفكري تفكر، سواء هذه الأمور التفكر حول المعارف الإلهية، عوالم الخلقة والتوحيد وكذا وكذا، أمور عامة وخاصة، أو هذا العرفان التفكر حول النفس الإنسانية ورياضات وأخلاق النفس الإنسانية. مع ذلك قال عنه عرفان نظري يعني تفكري تنظيري فكري تنظيري. فعرفان نظري يعني تفكر، عرفان عملي يعني لا، أنت تدرك سواء تدرك العوالم أو تدرك التوحيد أو تدرك حالات النفس، تدركها برادار ليس الفكر، رادار آخر لا، وهو هجسات القلب، استشعارات القلب، استشعارات المشاعر، استشعارات المشاعر. هذا عبر عنه عرفان عملي، عملا بالعمل بالعين الخارجية بالقلب أنت تدرك، فتحت باب فهمي فكر بلذيذ مناجاتهم، أي القلب استشعارات. فعالم المشاعر الروحية هذه يعبر عنها عمل، عرفان عملي، أو قل يعبر عنها بإدراك قلبي روحي، يختلف عن إدراك الفكري. فإذا عرفان نظري بهالما، هذا العرفان العملي سواء الإحساسات والمشاعر، خشوع الإنسان لربه، استشعار، استشعار روحي متعلق بالإله، تخبط قلوبهم استشعار عياني وليس فكري مرتبط لكن بالإله، أو يأتيك خشوع من عظمة خلقة الله، هي عم لحر العوالم ولم يجر، أو يأتيك نفرة من الجن والشياطين، استشعار قلبي، هذا أيضا شوف لحظة عوان، أو يأتيك استشعار نفرة بقوة من الذنب، سيمع عشي نفسان. المهم أن هناك عرفان نظري بمعنى التفكر، وهناك عرفان عملي يعني تدرك الأشياء بالقلب لا بالفكر، هذا اصطلاح العرفان النظري والعرفان العملي. هناك اصطلاح آخر للعرفان النظري والعرفان العملي بمعنى آخر، هو نفس العرفان المصطلح. ما هو الصح؟ يعني نفس العرفان الفكري ينقسم إلى أمور عامة وإلى إلهيات بالمعنى الخاص والعام، هذه الأمور يسمى عرفان نظري، ما يرتبط بالنفس والروح والأخلاق يسمى عملي، أو السياسي يسمى عملي، عرفان عملي. كذلك مثلا المعرفة بالقلب، ما يرتبط بالأمور العامة يسمى نظري، وما يرتبط بالروح والقلب، عفوا الروح والنفس والأخلاق يسمى عملي. إن شاء الله وصلت الفكرة بالاصطلاح، إن معنيين للنظري ومعنيين للعملي. العرفان العملي طبعا مو الفكري، عرفان العملي بقسمين، هذا هو في اللغة القديمة يسمى عرافة، عراف، وحتى في بعض الروايات قد عارف، كل قوم عارف أو عراف، نفس هي رياضات روحية أو إما وهبية لدنية ذاتية من الله عز وجل، أو بتوسط الرياضة يكتسبها الإنسان. وحسب ما يقال كل إنسان مزود بأرضية وقابليات، إذا اكتشفها يستطيع أن يفعلها، يصير عنده قوية. ظاهرا هذه أصل الرياضات الروحية وما شابه ذلك، إذا لم يصاحب طقوس معينة، طقوس معينة وكذا كذا، أصل الرياضات إجمالا المباحة، مثل الامتناع عن الشهوات. في زمن الإمام الصادق موجود شخص كان يقرأ الخواطر ولم يكن مسلما، فكان يقرأ خواطر فتن به المسلمون، فأتي به الإمام الصادق قال من أين حصلت على ذلك؟ قال كنت أني أخالف هواي. مخالفة الهوى مباح، مخالفة الواضح، مخالفة الهوى مباح. فقال عرض الإسلام على هواك أو على نفسك، فعرضها فقال هواك معه، قال لا خالف هواك، فأسلم. أسلم ذهبت من عنده الخاصية. إيه فقال الإمام الصادق إذا كنت على غير الإسلام عندي الكمال، على أنا كيف أقول عندي؟ قال يدخره الله لك في الآخرة. المقصود في روايات عديدة عندنا أن الرياضة الروحية المباحة، الزهد في الشهوات، العفة، الكذا، هذه لو مارسها حتى كافر يعطيه الله خواص، وليست محرمة بل أمور يحمدها الله عز وجل. حتى عندنا في الروايات أن الكفار غير المسلمين إذا التزموا أمور مقررات من نوع معين، بركات خاصية تلك الالتزامات الروحية الأخلاقية الحميدة يعطيهم الله خواصها في الدنيا، في دار الدنيا، بل يربوها تأثير حتى لو كانوا من أهل الجنة، من له تأثير. فالمقصود إجمالا هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن بين العراف والعرفان العملي تقارب موجود رياضة، وليس من الضروري الرياضات الروحية محرمة، لا، في رياضات روحية محللة يحمدها الدين، هذه لا مانع منها. نعم الإنسان يريد يرتب عليها آثار، هذا خطأ. حتى نفس العارف، حتى نفس المكاشف أو العراف يريد يرتب عليها أثر، هذا باطل. لماذا؟ حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ما يجوز لي يرتب عليها الآثار. وللأسف يعني كثير ممن لهم خاصية العين البرزخية أو رياضة روحية أو قل مكاشفة أو عرّة، وقد يكونوا من الصالحين أو من المتقين أو من الأولياء، يبنون على أن من كشف إليهم هو حق اليقين وعين اليقين. ولا أريد أن أقول الذي كشف لهم ليس له واقعية، لكن هذا المطلب، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وكم رأينا تجربة معهم هذه الأمور، يعني يلتفت إلى شيء حقيقي وهو من الأتقياء والصالحين، لكن تغيب عنه أمور أخرى، زوايا أخرى، ويظن أن الواقعية هي هذه الزاوية فقط، هذا اشتباه. من ثم الاعتماد على هذه الإدراكات مشكل، لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأنه من قال أنك ما أرسل ما انكشف إليك هو مو وحي؟ الوحي انكشاف موزون واقعي حقيقي كذا كذا، مع أن النبوة الوحي النبوي درجات، فكيف بك بعض غير الأنبياء؟ لذلك القيصري شارح كتاب الفصوص لابن عربي يذكر في مقدمات الكتاب، في مقدمات الشرح، أن التسالم عندهم أن كشف غير المعصوم ليس بمعصوم. خلاصة، كشف غير المعصوم مخصوم أو منصوم، حتى لو كان طور الواقع. خلاصة كلامه، وكلامه متين وصحيح. فيعني هذا كلامه حتى يشمل ابن عربي ويشمل غير ابن عربي ولما كل العلماء المكاشفين. لماذا؟ هو حتى يعبر، يقول ميزان الكشف المحمدي صلى الله عليه وسلم، عندك وحي نبوة، الباقي على فرض أنه هو كشف رحماني، من قال لك أنك تحيط بالواقع؟ حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وكم التقينا بجهابذة كبار على كل في العلم والتقوى وهي العين البرزخية عندهم كذا، وكما هو يعني واقعا وكذا يرون أشياء وتغيب عنهم أشياء. هذه مو سهلا البوح بها، بس واقع الأمر هذا يدل على أن المعصوم يختلف عن غير المعصوم، وغير المعصوم يختلف عن المعصوم. هاي نكتة واحدة لازم ينتبه لها. اي نعم، بالتالي هذا خلاصة الكلام. فمن ثم اذا بحث العراف، لان باعتبار صاحب الوسائل عنوان هذا العنوان بحث العراف، العراف او العراف او العرفان او المكاشفات، اذا لم تعتمد على آليات محرمة ما في اشكال، وهي نوع من الترويض للقلب. لا لها زبدة، بس الخطأ إما الإفراط فيها خطأ، الإفراط يعني الاعتماد عليها، إيه هذا الخطر، خطر وخطأ، خطأ وخطر، وخطير وخطيئة. والتفريط هذا الخطأ، لما؟ لأنه إذا كان جانب المشاعر عند الإنسان ميت، ويل بقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي جانب المشاعر أو الجانب القلبي إذا كان ميت عند الإنسان، كل أمور ما وراء الحس يتنكر ويجحدها ويتمرد عليها، هذا هم خطر، هم خطر وخطأ وخطير وخطيئة. فللإفراط قوى الإنسان أودع الله في الإنسان لتتكامل لا لتضمر، لكن بشكل متوازن. مثلا معذرة الشهوة الجنسية للإنسان، إذا أراد الإنسان يخمدها خلاف سنة النبي، إذا أراد يفرطها يصير شهواني، هذا خطأ. الوسط هو صحيح، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فلي سنتي. فالوسط شيء آخر، هو الموجود لدى الإنسان قدر الله أن تكون تتكامل بشكل متعادل متوازن، لا إفراط ولا تفريط فيها. لأن إذا فرط الإنسان فيها يقول وما ضرورة تشريع النكاح في المجتمع، عايش، لأنه هو عنده مثلا خمود، حتى إدراك التشريع الشرعي ما يدرك، هذا خطأ باطل ولا مجرى. فهي لا إفراط ولا تفريط، إنما هي توازن. إجمالا، إذا إجمالا، أن الرياضة الروحية إذا لم تعتمد على طقوس شيطانية أو ما شابه ذلك لا، ليس بحرام. لكن إذا اعتمد على طقوس بوذية وهندوسية وبوسية وموسية، أوه هاي خطيرة، هاي رياضات روحية لكنها تعتمد على طقوس شيطانية، والآن منتشر للأسف حتى بين المسلمين باسم رياضات الكذا، رياضات اليوغا، رياضات الفلان، يأخذونها بطقوس معينة. لا أقول كلها محرمة، لكن كثير منها ترى يعتمد على الارتباط بالشياطين، وهذا نوع من الكهانة أو الطقوس الشيطانية غير الجائزة. أما الرياضة الروحية المحللة سلا، بس اليوم عم أذكر هذا المطلب لأنه أفتى به القدماء كلهم، وللأسف هذه الفتوى منسية، وأنا أتمنى فتوى القدماء. القدماء أستولوا بخمس دقائق، القدماء ومناسبة شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، ولين نتاج فقهي، القدماء عندهم صوم معنوي غير الصوم المادي. شلون؟ فإن ما رأيت من البشر، فإن ما ترين من البشر أحدا فقولي إني إذا نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوم الكلام. إحنا صوم الكلام غير مشروع في شريعتنا بنحو اللزوم وكذا، لكن صوم الكلام عن الهذر لنا راجح طول العمر، الإنسان ما يخوض فيما لا يعني، أي نوع من صوم الكلام، يمساك في الكلام. يصوم الإنسان، يصون ويصوم، يصوم لسانه ويصون لسانه عن الفحش والبداء، هذا صوم الدهر في اللسان. الصوم المعنوي كثير، بل أفتى به الشيخ المفيد والصدوق والطوسي والسيد المرتضى وابن إدريس وابن حمزة وابن برباج، القدماء كلهم أفتوا بأن الصوم الواجب في شهر رمضان أو غير شهر رمضان أو الصوم المستحب صومان وليس صوم واحد، صوم الواجب، صوم معنوي واجب وصوم مادي واجب. وأدلة مستفيضة عليه. وهذا الصوم المعنوي عبارة عن الإمساك عن كل الكبائر، عن كل الكبائر من المعاصي. وهذا الصوم يعتبرونه القدماء وجوبيا لزوميا في كمال الصوم. وهذا لا ينتهي بالغروب ولا يبتدئ بطلوع الفجر، هذا 24 ساعة على مدار 24 ساعة على مدار 30 يوم وليلة هو كتلة واحدة من الصيام يجب أن يتقيد به الصائم. فتوى القدماء جاءت أعرض لكم. نعم، والجوانح أفتوا به في باب الصوم. هذا الصوم المعنوي، هذا الصوم حتى الذي هو عاجز عن الصيام المادي يستطيع أن يأتي بهذا الصوم المعنوي. وظاهرا فتواهم أن العاجز عن الصوم المادي لا يعذر في ترك الصوم المعنوي وجوبا وإلزاما في شهر رمضان. فالصوم المعنوي هذا اللي هو إمساك عن كل الكبائر من المعاصي، كل الكبائر، الغيبة وكذا وكذا، يفسد ملاك صومه، وإن لم يفسد صومه بمعنى يقضيه ويعيده، يفسد ملاك الصوم. ويقولون هذا الصوم المعنوي، هذا الصوم المعنوي الذي أفتى به المفيد في المقنعة، الطوسي في النهاية والمبسوط، وكتب الفقهية ابن براج في المهذب، هذا الصوم له جملة من الخواص، منها ذكرت لكم لا يحد بليل ولا نهار على مدار 24 ساعة، هذا الصوم واجب. طبعا الصوم المادي في بدء تشريع الصوم ما كان جائزا في كل الليل، ما تدرون ولا تدرون، كان جائز في بدء الليل فقط، بعد ذلك كان غير جائز، يعني يجب أن يمسك، لكن نسخ من الغروب إلى طلوع الشمس، ولا إلى طلوع عفوا الفجر، لكن الصوم المعنوي لم ينسخ فهو على حاله باقي. هذا الصوم المعنوي يفتي بوجوبه الأعلام حتى على الشيخ والشيخ
العاجزين عن الصوم المادي.
نعم، لأن شرائطه هذا في حين هو جزء الصوم المادي أعتبره، ولكن شرائطه تختلف عن شرائط ووجوبي إلزامي تختلف، والندب منه ندب أيضا تختلف عن شرائط الصوم المادي. لكن بالمناسبة شهر رمضان وشهر رجب وشهر على بحث إلزام اتفاقا إن شاء الله، لا بس في إطلالة أخرى نشرح هذه الفتوى التي نتبناها من القدماء أكثر وأكثر، فرق الصوم المعنوي عن الصوم المادي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.